إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الزمر، وكما اعتدنا أن نذكر المقدمة الخماسية اسمها وموضوعها والمناسبة بين الاسم والموضوع وفضلها ومناسبتها للسورة قبلها. فأما اسمها فهي سورة الزمر، والزمر جمع زمرة، والزمرة هي الجماعة تربطهم صفات مشتركة ويكون بعضها إثر بعض، فالزمرة تربطها صفات مشتركة ويكون بعضها إثر بعض، وأصل ذلك أن الزمرة يكون لها صوت وجلبة. يعني مثلا في كتائب الجيش تجد مثلا سلاح كذا وسلاح كذا، فإذا كانوا يعني متتاليين فتسمع لهم صوتا، وهذا الصوت مأخوذ من زمر، زمر يزمر أو زمر يزمر، من باب ضرب ومن باب نصر، فلأجل أن لها صوتا فسميت إيش؟ سميت زمرة، ومنه الزمر، الزمر المحرم. وهذا اللفظ الزمر يدل على تفاوت المراتب، زمر الأبرار، هذا اللفظ يدل على التفاوت، هناك المقربون وهناك الأبرار وهناك من دونهم، وكذلك في زمر الفجار. فهذا اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على التفاوت في المراتب. وسبب تسمية السورة في الآيات 71 و73، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات، كل جماعة مشتركة في الصفات ويكون بعضها إثر بعض، وهي جماعات متفاوتة. وفي المتقين قال سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهذا ما يتعلق باسم السورة. وأما موضوعها فيكفي ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها سورة الإخلاص وأدلته وجزاؤه. فهذه السورة سورة الإخلاص، وكذلك سورة صاد والصفات أيضا من سور الإخلاص، ويأتي بعد سورة الزمر الحواميم، والحواميم أيضا من سور الإخلاص. طيب، فإذا سورة الزمر وموضوعها الإخلاص. المناسبة بين الاسم والموضوع يا سهيل واضح، أن انقسام الناس إلى زمر إنما يكون على أساس الإيش؟ الإخلاص. فالإخلاص هو الذي ينقسم به الناس زمرا، والإخلاص هو في كلمة التوحيد. ولذا كانت لا إله إلا الله هي الفارقة بين الحق والباطل، وبين السعيد والشقي. النقطة الرابعة في فضلها، في فضلها حديث رواه النسائي وصححه الإمام الألباني في الصحيحة 641. ما هو؟ كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، يعني الزمر والإسراء. وأنت لو تأملت في هاتين السورتين تجدهما اشتملتا على الإخلاص وعلى ذكر القرآن. وأذكار النوم عموما مشتملة على الإخلاص، لأجل إذا مات الإنسان في نومه فإنه يموت على الإخلاص. وكذا ما جاء في الصحيحة 585، كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك، تبارك الذي بيده الملك. وأنت لو تأملت في هاتين السورتين السجدة وتبارك أيضا لاشتمالهما على التوحيد وعلى ذكر الموت. ففي السجدة قل يتوفاكم ملك الموت، وفي تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول قائل: قراءة هذه السور هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أنها من أذكار النوم، فيقرأها مثلا وهو قاعد أو وهو مضطجع، أم أن هذا من قيام الليل الذي يظهر والله أعلم أنها من أذكار النوم؟ سبحان الله، فتقول أذكار النوم المعروفة وتقرأ هذه السور، يعني ينوع، فليلة يقرأ الزمر والإسراء، وليلة يقرأ السجدة وتبارك. وإنسان ينام على هذا يعني لا يحزن، لأنه نام على التوحيد. فهذا من فضل هذه السورة. وأما مناسبتها للسورة قبلها ففي غاية الوضوح، لأن هذه السورة في الإخلاص وسورة صاد أيضا في الإخلاص. فمثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الآية 11: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الآية 14: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهكذا في مواضع، في الآية مثلا الآية 66: ولقد أوحي إليك، وقبلها قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. شوف كيف تقديم المعمول، ما قال سبحانه بل فاعبد الله، قال بل الله فاعبد، هذا مثل إياك نعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعرفتم في سورة صاد في أولها: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتوحيد. وأيضا قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فهذا من جهة الموضوع. وكذلك تجد في مواضع، مثلا الآية 28 في صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. يقابلها في سورة الزمر الآية 9: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا هنا في العمل وهنا في العلم. من المواضع أيضا في صاد الآيات من 49 لـ 58 ذكر الجزاء، جزاء المتقين وجزاء الطاغين. وفي سورة الزمر في آخر السورة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وأيضا الآية 87 في صاد فيها ماذا؟ الآية 87: إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي الزمر الآية 23 أيضا: الله نزل أحسن الحديث كتابا، إلى أن قال سبحانه: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أيضا في سورة صاد في الآية 69: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. اختصار في الزمر في الآية 31: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا أيها الإخوة يعني ليس تكلفا، هذا علم لا ينكر لأنه موجود. فالتناسب بين الصور من جهة الموضوع ومن جهة بعض المواضع هذا لا ينكر. مثلا في سورة صاد قال: فالحق والحق أقول. في أول سورة الزمر ماذا؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. طيب في سورة صاد في الآية 65: وما من إله إلا الله الواحد القهار. في سورة الزمر الآية 4: سبحانه هو الله الواحد القهار. وهكذا، هذا بعض المواضع، وإلا لو تأملت تجد مواضع أخرى. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. واضح يا عبد البر؟ وايش تفهم من هذا؟ ها؟ إن تنزيل الكتاب ممن؟ ها؟ من الله. فايش يكون الإعراب؟ تنزيل الكتاب هذا مبتدأ، خبره ايش؟ من الله. تنزيل الكتاب من الله، فيكون هذا مبتدأ وخبر، وهذا اختيار الزجاج. الآخرون قدروا، فمنهم من قال ايش؟ هذا تنزيل الكتاب، ما نحتاج، طالما ان الكلام يفهم بدون تقدير فعدم التقدير أولى من التقدير. تنزيل الكتاب يعني اعلموا أن تنزيل الكتاب ممن؟ من الله العزيز الحكيم. فتنزيل الكتاب من الله ليس من غيره، وهذا من الأدلة غير المحصورة على أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله. وبعدين وصف الله نفسه باسمين: العزيز الحكيم. والعزيز الحكيم من أظهر أدلة التوحيد كما تقدم في سورة آل عمران، كما تقدم في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي أول آل عمران أيضا: العزيز الحكيم، العزيز الذي له العزة والقهر، لكنها بلا شطط سبحانه، بل هي في غاية الحكمة. فالعزيز الحكيم هو الإله الحق، مثل الواحد القهار. الواحد القهار الواحد. وأما الذين اتخذوا آلهة من غيره فهي آلهة متعددة، فالله الواحد هو القهار الذي قهر ما سواه سبحانه وتعالى، فهذا الإله الحق. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا من مواضع التشابه بين هذه السورة والتي قبلها: صاد والقرآن ذي الذكر، هنا ذكر القرآن، هنا الكتاب. طيب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. طيب، سبق في سورة الزمر، في سورة الإسراء، هذا أيضا من التناسب، في سورة الإسراء ماذا؟ ها؟ في آخرها: وبالحق أنزلناه، وبالحق إيش؟ نزل. تحيروا في الفرق بين النزولين، كل واحد يقول شيء. والصواب إن شاء الله تعالى مع ابن جرير وابن كثير. بالحق أنزلناه، يعني أنزلناه مشتملا على الحق من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. طيب وبالحق نزل، بالحق نزل، نزل يعني وصل إليك يا محمد، بالحق نزل يعني وصل إليك بالحق، يعني إيش؟ بلا زيادة ولا نقصان. فالمراد إيش؟ حفظه. هذا هو الصواب من القول. فإذا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني مشتملا على الحق من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. طيب فاعبد، هذه الفاء ترتب ما بعدها على ما قبلها. ما الذي بعدها؟ فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا، هذا مترتب على ما قبلها، وهو ماذا؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فإذا كان الكتاب نزل بالحق فيترتب على هذا أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن هذا هو الحق من عند الله عز وجل، ليس من عند هذه الآلهة المعبودة، وإنما هذا من عند الله. فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا كلام لا بد من استحضاره، ألا وهو ماذا يا سهيل؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، وأما العبادة الشركية فليست عبادة، يعني إنسان يعبد الله ويعبد غيره هذا ليس عابدا، لا يكون عابدا ولا يكون عبدا إلا إذا أخلص. قال ابن القيم، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلا يوصف بأنه عابد، عابد الله وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلا، لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدا في عبادته، وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدا لله ولا عبدا له. وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة التي هي إحدى سورتي الإخلاص، فهذا من سور الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال سبحانه، ألا هذه تسمى إيش؟ أداة تنبيه، ألا لله الدين الخالص، يعني تنبهوا فإن لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا يعني المفروض تكون من المسلمات، لأن هذا مما فطر الله العباد عليه ويولدون عليه، ما من مولود يولد إلا على الفطر مسلم. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة، يتولونهم بالعبادة كما يتولون الله بالعبادة، ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم، يقال لهم لماذا تعبدونهم؟ يقولون نحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنصر، ولكن هذه تقربنا إلى الله زلفى. إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى هذه حلت محل المصدر الأصل، فكان أصل الكلام إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله تقريبا. فبدل تقريبا اللي هو من لفظ الفعل جاء باسم معناه معنى المصدر المحذوف وهو زلفى، لأن زلفى بمعنى تقريب. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كيف هذا؟ يقربون إلى الله زلفى يعني يشفعون لنا، فهم كانوا يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله. يشفعون لهم عند الله في إيش؟ في دنياهم، في الرزق والنصر، وإلا فهم لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بيوم الحساب، فهم ما أعدوهم للشفاعة يوم الحساب، لا، الشفاعة الدنيوية. يريد مثلا ولدا فيتقرب لهذه الآلهة ويعبدها، يطلب منها الولد، يطلب منها المال، يطلب منها الخصب. وإذا أغاروا على قوم يطلبون منها النصر، وهكذا. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولما كان هذا لا يستحق الرد، إن هذا مسلك شيطاني، فلما كان هذا لا يستحق الرد قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا يعني أهون من أن يرد عليهم في هذا. أنتم تعلمون أن الله عز وجل له كل شيء، ومع ذلك لبس عليكم الشيطان بهذا المسلك وهو الشرك بالله عز وجل. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم إيش؟ لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا كان يملكه وما ملك، إذن لماذا تفعلون هذا؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فلذلك الذي أيها الإخوة، هذا مهم، هذا من هداية القرآن، الذي يأتي وهو شيطان يتكلم ويريد أن يطعن في ثوابت الدين وفي المعلوم من الدين بالضرورة، أحسن شيء أن هذا لا يرد عليه. ترد عليه في إيش؟ ترد عليه في الشمس طالعة، ولذلك قال الحسن رحمه الله: ما أنت براد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت، إن هؤلاء ليس لهم قيمة. نعم، النقاش إنما يكون في الشيء يعني غير الواضح، أما إذا كان الشيء واضحا وكيف العلماء سموه معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم من الدين كما تعلم أنك حي، معلوم من الدين بالضرورة، بالضرورة يعني بدون استدلال، ضرورة العقل وضرورة الفطرة السليمة وضرورة الواقع، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلذا قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم ذكر سبحانه أنهم ضلوا، وإنما أضلهم الله عز وجل عن هذا الشيء الواضح. لماذا؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلكذبهم وهم يعلمون، ولكفرهم أضلهم الله عز وجل. إن الله لا يهدي من هو كاذب علما كفار عملا، ففسدت قوته العلمية وقوته العملية، فسدت قوته العلمية بالكذب وفسدت قوته العملية بالكفر. ثم قال سبحانه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، المناسبة لأن لما قالوا لما قال سبحانه: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم، هم عبدوا ماذا؟ عبدوا الأصنام، لكن هذه الأصنام إنما صوروها على صورة الإيش؟ الملائكة، وزعموا أن الملائكة بنات الله وأولاد الله، فلذلك عبدوهم مع الله عز وجل وطلبوا شفاعتهم، قالوا الملائكة عند الله فهؤلاء أقرب إلى الله عز وجل، فنحن نعبدهم ونستشفع بهم حتى يحققوا لنا الحاجات. فنفى الله تبارك وتعالى هذا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعمتم لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني أنتم اقترحتم لله عز وجل الولد، الكفار قالوا الملائكة، والنصارى قالوا عيسى، واليهود قالوا عزير، فالله عز وجل يقول: لو على الفرض أنني اتخذت ولدا فأنتم لا تجعلون لي الولد، وإنما أنا أصطفيه أختاره. طيب، هل هذا يعني يحصل؟ سيأتيك كلام ابن كثير إن هذا يعني إنما هذا على سبيل الفرض، مع أنه ممتنع، كما في سورة الزخرف: ها؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا على سبيل الفرض. فكذلك هذا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولا يقبل سبحانه وتعالى ما تقترحونه. طيب، يقول شيخ الإسلام، طبعا هذا الموضع شوية يحتاج تطويل حتى تظهر منه الحجة، فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ قال، طبعا هذا في الجواب الصحيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الرابع صفحة 474. قال شيخ الإسلام: والله تعالى نزه نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد. فإذا في فرق بين الولادة، يعني الله يلد، وبين اتخاذ الولد بدون ولادة، كالإيش؟ كالإيش؟ كالتبن. نعم، وسبحان الله، هذا يعني ابن عطية نبه على هذا أيضا، قال: الاتخاذ هنا معنى التبني ليس معنى الولاد. فشيخ الإسلام يقول: والله تعالى نزه نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد. قال شيخ الإسلام: وأما أبناء الله فهذا له معنى صحيح، بمعنى الإيش؟ الصالحين. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء. ليس لم يريد هنا أبناء الله بولادة ولا تبن، وإنما أبناء الله بمعنى يعني صالحين. ولذا رد الله عز وجل عليهم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، لأنهم زكوا أنفسهم. فالمهم هذا مما يعني يعلم. وأيضا الشوكاني عند هذا الموضع قال قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، قال هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق. فلو أراد أن يتخذ ولدا لم تنع اتخاذ الولد حقيقة يعني بالولاد، ولم يتأتى ذلك إلا بأن يصطف، مما يخلق ما يشاء أي يختار من جملة خلقه ما يشاء، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم المجانسة بينهما، يعني لا يصح أن يكون ولدا حقيقة. فلم يبقى إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ. لو أراد الله أن يتخذ ولدا ما قال اتخذ وإنما قال اصطفى، قال يصطفي عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ. فمعنى الآية لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته. ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد، فيكون خلاصة كلامه فيكون سبحانه نزه نفسه عن إيش؟ عن الولد حقيقة، وعن الولد بالإيش؟ بالتبني. فلم يبقى إلا الإيش؟ إلا الاصطفاء الدال على ماذا؟ على عدم الاتخاذ. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، يعني هو لا يتخذ وإنما يصطفي، ومن اصطفاه من خلقه يكون له إيش؟ يكون له عبدا. اصطفى عيسى فيكون له إيش؟ ولدا ولا عبدا؟ عبدا. اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم يكون له عبدا. قال ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق. إذا أنت تدبرت في مواضع في القرآن فستجد في كلام شيخ الإسلام والله تعالى نزه نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد، نزه نفسه عن الولادة كما في سورة الأنعام والصفات والإخلاص. في سورة الأنعام إيش؟ وجعلوا لله شركاء، نعم، إلى أن قال سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. هنا الولادة إيش؟ حقيقي. فهنا نفي الولادة الحقيقي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذا في الأنعام. وفي الصفات ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. وفي سورة الإخلاص واضح، لم يلد ولم يولد، فهذا نفي الولادة الحقيقية. وأما نفي اتخاذ الولد ففي مواضع كثيرة، في سورة البقرة والأنبياء والمؤمنون والزمر والجن والزخرف ومريم والإسراء، نعم الإسراء والكهف ومريم ويونس والفرقة، كل هذا هذه الصور فيها نفي اتخاذ الولد. مثلا في سورة مريم ايش؟ وقالوا اتخذ، شوف اتخذ، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا كله في نفي الاتخاذ. نعم، فتكون سورة الزمر هنا أيضا في نفي الاتخاذ، لو أراد الله أن يتخذ لاصطفى، فهذا فيه نفي للاتخاذ بإثبات الإيش؟ الاصطفاء. والاصطفاء يكون اصطفاء من خلقه، فمن يصطفيه يكون إيش؟ عبدا لا ولدا. نعم، أظن أن المعنى صار واضحا والحمد لله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه عن إيش؟ عن اتخاذ الولد. نعم، سبحانه هو الله الواحد. فإذا هو، لأنه لو اتخذ ولدا حتى بالتبني فهذا ينافي الوحدانية. سبحانه هو الله الواحد، وإذا كان الواحد فكيف يتخذ ولدا فضلا عن أن يلد ولدا. سبحانه هو الله الواحد القهار. يقول الشيخ السعدي: وهذان اسمان متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا. فهذا أيها الإخوة برهان للتوحيد بذكر الصفات الإلهية. ولما ذكر برهان التوحيد بذكر الصفات، ذكر برهان التوحيد بإيش؟ بأفعال الربوبية، وهو التوحيد الإيش؟ العلمي. التوحيد العلمي اللي هو براهين التوحيد. التوحيد العلمي يكون بذكر الأسماء والصفات، ويكون بذكر أفعال الربوبية الذي يسمى توحيد الإيش؟ المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، تعرف الله وتثبت له الأسماء والصفات وتثبت له أفعال الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والاختيار، هذه كلها براهين للتوحيد. فلما ذكر سبحانه ألا لله الدين الخالص، ذكر سبحانه البرهان على التوحيد بذكر الأسماء والصفات، ثم ذكر أفعال الربوبية فقال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق، خلقهما بالحق، يعني إيش؟ لتكون دليلا على الحق وبرهانا عليه، وهو التوحيد. ولما ذكر الأعيان ذكر الأعراض، الليل والنهار، لأن الليل والنهار عرض ما تمسكه بيدك، مثل الأرض، الأرض تمسكها، والسماء إن صعدت لا تمسك لها جرم. أما الليل والنهار عرى، فهو سبحانه خالق الأعيان وخالق الأعراض، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما هو التكوير؟ التكوير طي الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة، تكويرها طيها، فيجعل هذا على هذا وهذا على هذا، يكور الليل على النهار، فتصبح الآية مثل إيش؟ يغشي الليل النهار، يأتي بالليل يكوره على النهار فيذهبه، ويكور النهار على الليل فيذهبه. هذا هو الصحيح في معنى التكوير هنا. ومنهم من فسره بيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يزيد في هذا وينقص من هذا، لكن الصحيح يغش. ولما ذكر الليل والنهار ذكر سلطان كل منهما، والشمس والقمر، فالشمس سلطانها في النهار والقمر سلطانه في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغالب، ولذا خلق هذه الأشياء. طيب الغفار، غفار لكم على غفلتكم عن هذه الأدلة، سبحان الله، ألا هو العزيز الغفار. فمع وضوح هذه الأدلة، إلا أن الناس يغفلون عنها إن كانوا كفارا فواضح، وإن كانوا مسلمين فيهم غفلة، فالله عز وجل يغفر لهم. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق الإنسان، وهذا اقتران معهود في القرآن. خلقكم من نفس واحدة آدم، ثم جعل منها زوجها في سورة النساء، ماذا؟ خلقكم من نفس واحدة وخلق، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي الأعراف خلقكم من نفس واحدة وجعل بالواو وبالجعل، في النساء خلقكم من نفس واحدة وخلق، في الأعراف خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجة، هنا في الزمر خلقكم من نفس واحدة بدل الواو في الأعراف ثم جعل منها زوجة. يقول الشوكاني رحمه الله: عرفت يا سهيل أننا في غفلة عن العلم والعمل، القرآن يحتاج أعمارا. قال: جاء بثم للدلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم وتراخيه عنه لأنها خلقت منه، فحواء خلقت من آدم لكن بعد خلقه، فجاء بثم للدلالة على التراخي. طيب، والتعبير بالجعل دون الخلق كما في إيش؟ في النساء خلقكم من نفس واحدة وخلق، هنا جعل. قال: والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثم للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل يعني أظهر في كونه آية باهرة دالة على كمال القدرة، نعم، فالجعل مع ثم يدل على أن هذه آية باهرة دالة على قدرة الله عز وجل، والسياق مناسب لهذا، لأن السياق في ذكر إيش؟ في ذكر براهين التوحيد. فلما كان السياق في ذكر براهين التوحيد فجاء بثم وبالجعل دون الخلق. طيب، ثم ذكر ماذا؟ ذكر الأنعام التي منها نأكل، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. من وين أنزلها يا سهيل؟ تجد الذين يعني لا يحققون يتحيرون. فمنهم من جعل الإنزال يعني جعلا، يعني إيش؟ وأنزل لكم، قال أنزل لكم يعني إيش؟ وجعل لكم. طب ليش؟ يقول شيخ الإسلام مجموع الفتاوى، تراجع دوما شيخ الإسلام، أيوه، كثير من المفسرين يغلط ويغلط في مسائل كبيرة، مجموع الفتاوى 12254، قال: ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة. أنزل أنزل ليش؟ قال: فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها ومن أصلاب آبائها، عندما يعني تلد البقرة الذي ينزل من بطن أمه. فإذا وأنزل لكم، وأنزل لكم من الأنعام، يعني أنزلها من إيش؟ من بطون أمهاتها وأصلاب آبائها. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي التي ذكرها سبحانه في سورة الإيش؟ الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ذكر وأنثى، وبعدين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ثم قال سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم، الأطوار، خلقا من بعد خلق، نطفة، علقة، مضغة، وهذا كمان كما قال الشوكاني أدخل في القدرة، لأن السياق سياق براهين التوحيد. سبحان الله، نطفة، نطفة مثل كما يبصق الإنسان، هذه يخلق الله عز وجل منها ولدا، نطفة، علقة، مضغة، خلقا من بعد خلق. سبحان الله، ذكرت الآن من التناسب، سيأتي في سورة غافر التي بعد الزمر في الآية 67: هو الذي خلقكم من تراب آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلوا. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. تعرف الظلمات الثلاث؟ خدها من الخارج للداخل. أول ظلمة، ظلمة ليش؟ البطن. بعدين ظلمة ليش؟ الرحم. بعدين ظلمة ليش؟ المشيمة. في ظلمات ثلاث، وهو في بطن أمه في عالم الظلمات، والله عز وجل يتولاه بالغذاء والحركة في بطن أمه. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم، تقرير للتوحيد، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أنى تصرفون عن التوحيد، أنى تصرفون. وقضى الله عز وجل بقضائه المبرم المحكم أن الذي صرفهم إبليس، إن كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ثم قال سبحانه: إن تكفروا، يعني بالتوحيد، فإن الله غني عنكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكما في سورة إبراهيم، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وشوف الرحمة، ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، إذا كان سبحانه لا يرضى، يعني لا يحب لعباده الكفر، فلماذا حمك الله، فلماذا قدره عليهم يا سهيل؟ ها، احفظ البيت الذي قاله الحكم: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. سبحانه له حكم، مع أنه لا يرضى الكفر ولا يحبه، لكن كتبه على من شاء. ولا يرضى لعباده الكفر، عباده مين؟ ولا يرضى لعباده الكفر، العباد هنا من؟ ها؟ كل الناس. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لا للكفار ولا للمؤمنين. جاء الشوكاني وفهم من قول ابن عباس وقتادة وعكرمة آثار رويت عنهم، قال: هذه الآثار تدل على ماذا؟ ولا يرضى لعباده المؤمنين. وأخطأ الشوكاني في هذا. أول شيء نقرأ الآثار ونشوف هل فيها حجة للشوكاني ولا لا. الآثار موجودة في الموسوعة: ولا يرضى لعباده الكفر، عن ابن عباس قال: ولا يرضى لعباده الكفر وهم عباده المخلصون الذين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم. ظاهره ماذا؟ يدل للشوكان، صح؟ ولا يرضى لعباده الكفر، قال: وهم عباده المخلصون. طيب، وعن عكرمة قال: لا يرضى لعباده المسلمين الكفر. وعن قتادة قال: والله ما رضي الله لعبده ضلالة ولا أمره بها. لا أمره بها إيش؟ شرعا، وإن كان أمره بها إيش؟ كونا، ولا دعا إليها، ولكن رضي لكم طاعته وأمركم بها ونهاكم عن معصيته. طبعا قول قتادة ليس صريحا في الدلالة مثل الأول. وكذلك عن السدي، وكذلك مقاتل. فهذه الأثار كلها تدل على ما ذكر الشوكاني ظاهرا، لكن ماذا قال شيخ الإسلام؟ شوف شيخ الإسلام ماذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى العاشر 684، هذا العاشر 684. يرد على الذين قالوا إيش؟ أنهم فسروا المحبة والرضا بالإرادة. قالوا الله لا يحب الفساد، يعني إيش؟ لا يريده، لا يريده للمؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يريده لعباده المؤمنين. قال وهذا غلط عظيم، هذا غلط عظيم، مع وجود آثار عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. فإذا لا بد أن نفهم هذه الآثار في ضوء القواعد العامة، أن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه لا يحب لهم، لا يحب لهم الكفر ولا يرضى، لا يحبه لهم مع أنه قدره عليه. يقول الشيخ وهذا غلط عظيم، فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان، أي لا يريده. قال وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، ثم قد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا ليس بواجب. قال والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. طبعا هذا مبحث مهم أيها الإخوة، في يعني الإرادة، إرادة الله عز وجل، وأنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله عز وجل، والكونية تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوعها. فالله عز وجل يحب الإيمان ممن؟ من أبو جهل، لكن لا يلزم إيش؟ لا يلزم وقوعه. أما إذا شاءه فلا بد من إيش؟ من وقوعه. فهو هذا الشيخ قال وهذا غلط عظيم. فإذا الآية على عمومها. الشوكان هنا يقول وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومها، وأن الكفر غير مرضي لله سبحانه على كل حال كما هو الظاهر، يعني الشوكاني رجح العموم، أو هي خاص بمعنى أنه لا يرضى لعباده المؤمنين. وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن عباس، وتابعوا على ذلك عكرمة والسدي وغيرهما. المهم أن الآثار يعني ليست قطعية فيما ذكر الشوكان، يعني ولا يرضى لعباده الكفر، يعني بحسب ما وقع، لا يرضى لعباده المؤمنين لأن هذا وقع، وليس هذا معناه أنه يرضى الكفر من الكفار. نعم، فإن الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر، ويكره الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه من أحد، يريده لكن لا يحبه، يريده، يريده إيش؟ كونا لا شرعا. وشيخ الإسلام يقول يريده بأمر التكوين، أمر التكوين يعني كونا. ما هو أمر التكوين؟ أمر التكوين يعني تكوين ذلك الفعل في العبد، حصول الكفر في عبد معين، في أبي جهل، هذا معنى تكوين، أمر تكوين لذلك الفعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال. ولذا أنبياء الله تعالى أدركوا حقيقة القضاء والقدر، فقال إبراهيم عليه السلام: ها رب إيش؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، اجعلني. فلا يكون العبد مؤمنا ولا مقيما للصلاة ولا مستقيما إلا بجعل الله عز وجل له كذلك. رب اجعلني، هذا الذي هو أمر إيش؟ أمر تكوين. فشيخ الإسلام يقول أمر تكوين لذلك الفعل في العبد، مثلا الكفر في هذا العبد، المعصية في هذا العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على هذه الحال. قال: ومعنى أمر التكوين أنه قال لهم كونوا كذلك فكانوا، فهذا يسمى أمر تكوين. فيفرق بين أمر التكوين اللي هو الأمر الكوني، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وبين الأمر الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا في مقابل تكفروا، وإن تشكروا يعني بالتوحيد يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مثل إيش؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وإن تشكروا يرضه لكم. ولما ذكر الشكر اللي هو العمل الإيش؟ من عمل صالحا فلنفسه، ذكر إيش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى في مثل في مقابل ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها، هذه المناسبة. وإن تشكروا يرضه لكم، يعني من عمل صالحا فلنفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى مثل ومن أساء فعليها. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، ذكر المعاد بالإيش؟ بالتوحيد. إنه عليم بذات الصدور. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: سورة الزمر وهي مكية، قال النسائي وذكر بإسناده حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. قلنا هذا الحديث صححه الشيخ في الصحيحة 641. ثم قال: يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله وحده لا شريك له، وادعو الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده. ثم قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده. والأحاديث في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا كثيرة ذكرها المنذري في أول الترغيب والترهيب: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك النووي في رياض الصالحين أول كتاب، وهذا مما ينبغي على العبد أن يعتني به غاية العناية، لأنه على أساسه يقبل العمل أو يرد. قال قتادة: ألا لله الدين الخالص، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: ليقربون إلى الله زلفى ليشفعوا لنا، ويقربون عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وإلى يومك هذا وإلى أن تقوم الساعة، قلنا: هؤلاء نحن نعلم أنهم كذا، لكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل. فلبس الشيطان عليهم من هذا الباب. قال: وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. ولذا تجد في نفس السورة: قل لله الشفاعة إيش جميعا. قال: وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه. طيب هؤلاء اعتقدوا فيهم إيش؟ اعتقدوا فيهم أنهم يشفعون كما تشفع الوزراء عند الملك، وأنه يحتاج إلى قبول شفاعتهم لاحتياجه إليهم. هكذا زعموا في الشفاعة، لا يشفعون عنده إلا بإذنهم لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، فلا تضربوا لله الأمثال. وهنا يذكر تحقيق الشيخ السعدي لمسألة الشفاعة، وأن الشفاعة عند الله عز وجل ليست كالشفاعة عند الملوك والوجهاء، فهذا إن شاء الله تعالى يعني نقرأه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.